الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. ما بعد أيها الإخوة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وصلنا في تفسير جزء عمة إلى سورة الفيل. هذه السورة أيها الإخوة مكية باتفاق، وعدها العلماء 19 من نزول القرآن الكريم. هذه السورة تضمنت بعض المفاهيم والمضامين، أولها التذكير بأن الكعبة هي بيت الله الحرام، وأن الله سبحانه وتعالى قد حمى بيته ودافع عنه وأبطل كيد من أراد به سوءا وردهم هالكين مدحورين مهزومين. في هذه السورة تنبيه لأهل قريش بأن الله سبحانه وتعالى لم يجعل حماية بيته على يد أحد من المشركين، وإنما حماه سبحانه وتعالى بقوته بلا سبب من أسباب الأرض، لينتبه أهل الكفر من المشركين بأنهم لا بد أن يؤمنوا بهذا الإله القوي العزيز وبرسوله الذي سيولد بعد هذه الحادثة 50 يوما كما قال أهل السير والتواريخ. في هذه السورة تثبيت لقلب النبي صلى الله عليه وسلم أن الله سيرد عنك كيد الكائدين كما رد كيد الكائدين عن بيته الحرام. وأخيرا ليعلم الناس أن الله غالب على أمره، فلا يغتر أحد بقوته. العجيب أيها الإخوة أن الله سبحانه لم يذكر قصة إهلاكه لأصحاب الفيل على مستوى القرآن الكريم إلا في هذه السورة، مع أنه ذكر قصص الهالكين الذين أهلكهم من الأمم السابقة في مواقع متعددة من سور القرآن الكريم. ما الحكمة؟ أولا ليعلم أهل الكفر المشركين أنهم لا مكانة لهم عند الله، فلا يغتروا بتكرار ذكر هذه القصة في مواضع متعددة من القرآن الكريم، فلم يذكرها إلا هنا، ولم يذكر إلا كيفية إهلاكه لأصحاب الفيل، لم يذكر شيئا عن هؤلاء المشركين الذين عاصروا هذه القصة. ثانيا أن الله أهلك أصحاب الفيل ليس بسبب تكذيبهم لرسول من رسل الله صلوات الله عليه. قصة أصحاب الفيل أيها الإخوة قصة معروفة طويلة متشعبة، مشاهد في الحبشة ومشاهد في اليمن ومشاهد في الطريق إلى مكة ومشاهد في مكة. ألخصها بسرعة، أن أهل الحبشة دخلوا اليمن وأرادوا أن ينقذوا أهلها النصارى من الملك ذي نواس الذي حفر الأخدود وأشعل فيه النار وألقى فيه النصارى، وأهل الحبشة وملكهم النجاشي نصارى. دخلوا واحتلوا اليمن، وكان القائد أبرهة الحبشي قد بقي حاكما على اليمن، بنى في صنعاء كنيسة ضخمة عالية سماها القليس أو القليس على ضبط بين العلماء على اختلاف. هذه الكنيسة أراد أبرهة أن يصرف العرب عن حجهم إلى الكعبة ليحجوا إلى هذه الكنيسة. سمع بذلك العرب، فذهب رجل من كنانة إلى الكنيسة فأحدث فيها، وروي أنه أكرمكم الله قضى حاجته في هذه الكنيسة تحقيرا لها لما سمع ما ينوي عليه أبرهة. غضب أبرهة فأعد جيشا ضخما على مقدمته فيل ضخم ليهدم الكعبة. فلما وصل إلى موقع قرب مكة برك الفيل ورفض القيام. في هذا الموقع بركت ناقة النبي صلى الله عليه وسلم القصواء يوم الحديبية كما أخرج البخاري. قال الصحابة حرنت القصواء، عندت، فقال صلى الله عليه وسلم ما خلأت، يعني ما حرنت، وما ذاك بخلق لها، وإنما حبسها حابس الفيل، يعني تذكير بما حدث للفيل في دركه في هذا المكان. لما برك الفيل ورفض القيام أرسل الله سبحانه وتعالى بعد ذلك طيرا جماعات كبيرة من طيور السماء معها حجارة من سجيل من جهنم، فألقت هذه الحجارة على أصحاب الفيل على الجنود، فمن سقط عليه حجر أهلكته، تقطعت أوصاله وتساقط لحمه، فهزم الله هؤلاء الجنود وحمى بيته. يقول تعالى: ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل؟ هذا سؤال، ولكنه ليس للاستفهام، هو سؤال تقريري، يريد الله من النبي أن يقر أنه رأى ما فعله ربه في أصحاب الفيل. والنبي صلى الله عليه وسلم لم يكن قد ولد بعد، إذن ما المعنى؟ المعنى أنه ما دام الله قد حكى لنبيه فكأنه رأى، أو أنه من كثرة سماع النبي صلى الله عليه وسلم لقصة أصحاب الفيل فكأنه رآها. ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل؟ كيف أهلكهم؟ ألم يجعل كيدهم في تضليل؟ ألم يجعل مكرهم وتخطيطهم ومؤامرتهم في تضليل، في ضلال عن هدفها، وطاش منها المقصود، وجعل تدميرهم في تدبيرهم؟ وأرسل عليهم طيرا أبابيل، أرسل عليهم من السماء كما يقول قتادة طيرا سود، مع كل طائر ثلاثة أحجار، حجر في منقاره وحجرين في رجليه، يلقي بها على هؤلاء الجنود ليهلكهم. ومعنى أبابيل يعني جماعات كثيرة، أسراب أسراب، ترميهم بحجارة من سجيل. هذه الكلمة، كلمة سجيل، يقول ابن عباس رضي الله عنهما: هذه الكلمة ليست عربية الأصل، وإنما هي فارسية الأصل، مكونة من مقطعين، سنج وجل، يعني حجارة من طين. بعض الكلمات في اللغة العربية أصلها ليس عربي، ولكن من كثرة استعمال العرب لها أصبحت عربية. استخدم القرآن بعض هذه الكلمات من لغة ومنطوق العرب، فمعناها حجارة من طين، ولكنها مطبوخة في نار جهنم كأنها قنابل نووية تهلك من تسقط عليه. ترميهم بحجارة من سجيل، فجعلهم كعصف مأكول، كورق الزرع الذي أكلته ومضغته الدابة ثم ألقت به أو دسته وطحنته بأقدامها. فيشبه الله أجساد هؤلاء الجنود وقد تقطعت أوصالهم بالورق، ورق الشجر الممضوغ أو المطحون. انتهت الآيات. درس مستفاد من هذه السورة أن الله سبحانه وتعالى قادر على حماية بيوته وحرماته، وأنه قادر على رد الطغاة المجرمين. وليعلم العرب أنهم قبل مجيء الإسلام كانوا لا كيان ولا دور ولا صوت ولا قوة، ولكن لما جاء الإسلام أصبحوا قوة دولية يحسب لها حساب، تكتسح الملوك وتقلع العروش لما تمسكوا براية التوحيد وتركوا نعرة الطائفية والعصبية. ولكن بعد زمن فرطوا في هذه الراية وتخلوا عن دينهم، فعادوا حيث كانوا، لا دور ولا قيادة ولا صوت لهم في هذا العالم. فعلى العرب أن يعودوا إلى ربهم وأن يتمسكوا بدينهم حتى يعود لهم الدور والقيادة. اللهم ردنا إلى دينك ردا جميلا، واقطعنا عن كل شيء سواك، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.